أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصلنا إلى المفردة الرابعة وهي النكرة، والكلام في عدة نقاط. النقطة الأولى، ما هو المراد من النكرة؟ ذكر الأعلام بأن المراد من النكرة هو اسم الجنس إذا دخل عليه تنوين التنكير وأفاد الوحدة، من قبيل مثلا كلمة رجل فهي اسم جنس كما ذكرنا سابقا، لكن مع دخول تنوين التنكير المفيد للوحدة كما في رأيت رجلا، فكلمة رجلا اسم جنس دخل عليه تنوين التنكير فأفاد الوحدة. على نحو تعدد الدال والمدلول، حيث إن اسم الجنس يدل على الماهية المبهمة كما ذكرنا سابقا، أي ماهية الرجل بما هي هي، وتنوين التنكير هو الدال على الوحدة، وبالتالي فالنكرة تدل على الماهية المقيدة بقيد الوحدة على نحو تعدد الدال والمدلول. النقطة الثانية، ما هو المعنى الذي وضعت له النكرة؟ هناك عدة أقوال أشير لها في كلمات الأصوليين. القول الأول ما نسب إلى المشهور وهو أن النكرة موضوعة للفرد المردد،
والمقصود بالنكرة يعني النكرة بالحمل الشائع الصناعي مثل كلمة رجل رجلان عفوا، فهي تدل على الفرد المردد إما الأول أو الثاني أو الثالث وهكذا، وليس المراد النكرة بالحمل الأولي يعني مفهوم النكرة بل مصدر النكرة مثل كلمة رجلان، فهي تدل على الفرد المردد. وهذا ما اختاره صاحب الفصول، وقد أشار المصنف لهذا القول وناقشه. القول الثاني ما ذهب له بعض الأعلام، وهو أن النكرة موضوعة للطبيعة المقيدة بقيد الوحدة، على نحو تعدد الدال والمدلول، فاسم الجنس يدل على ذات الطبيعة، وتنوين التنكير هو الذي يدل على الوحدة. وهذا هو الذي تبناه سيدنا الخوئي أعلى الله مقامه كما في المحاضرات الجزء الرابع الصفحة 528. فكلمة رجلا يعني مصداق النكرة، نكرة بالحمل الشائع الصناعي، موضوع للدلالة على الطبيعة المقيدة بقيد الوحدة على نحو تعدد الدال والمدلول، يعني على رجل واحد قابل للانطباق والصدق على كثيرين. القول الثالث ما تبناه بعض الأعلام، وهو أن النكرة موضوعة للحصة المقيدة بأنها غير متعينة وليس للطبيعة أو للطبيعة بقيد الوحدة بل للحصة المقيدة بأنها غير متعينة. فالفرق بين النكرة واسم الجنس هو أن مدلول اسم الجنس وما وضع له هو الطبيعة غير المقيدة يعني الطبيعة المهملة، وأما ما وضعت له النكرة فهو الطبيعة المقيدة ليست المهملة، طبيعة مقيدة بأنها غير متعينة. فإذا ما يوجب دقق كون هذه الطبيعة حصة ليس هو قيد الوحدة بل هو قيد عدم التعين، فقيد عدم التعين هو الذي يوجب أن تكون هذه الطبيعة حصة غير متعينة. القول الرابع هو ما تبناه المصنف، وهو أن النكرة على قسمين. القسم الأول ما يدل على فرد معين في الواقع، وإن كان مجهولا عند المخاطب ولكنه معلوم عند المتكلم، مثل وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، حيث إن كلمة رجل تدل على فرد معين في الواقع ومعلوم لدى المتكلم وهو الله عز وجل، وأنه حزقيل مؤمن آل فرعون. وإن كان مجهولا لدى المخاطب وقابل للصدق على كثيرين، وقد يكون النكرة يعني دال على فرد معين في الواقع عند المخاطب وليس المتكلم، لكنه مجهول لدى المتكلم، مثل أي رجل جاءك، فإن كلمة رجل تدل على فرد معين في الواقع ومعلوم لكنه لدى المخاطب، وإن كان مجهولا لدى المتكلم والسائل وقابل للانطباق على كثيرين. هذا القسم الأول. القسم الثاني ما يدل على ذات الطبيعة المأخوذ فيها قيد الوحدة، على نحو تعدد الدال والمدلول، مثل كلمة رجلا في رأيت رجلا، أو رجل في جئني برجل، فإنها تدل على ذات الطبيعة يعني طبيعة الرجل المقيدة بقيد الوحدة على نحو تعدد الدال والمدلول. إذن فبناء على رأي المصنف يوجد تفصيل بين النكرة وما تدل عليه وما وضعت له، أو بعبارة أصح ما تدل عليه. فتارة تدل على فرد معين في الواقع، سواء كان معينا لدى خصوص المتكلم أو لدى خصوص المخاطب، كما مثلنا لذلك بالمثالين المذكورين. وتارة تدل على ذات الطبيعة المقيدة بقيد الوحدة على سبيل تعدد الدال والمدلول. وطبعا الكلام كله يا مولاي في أنك رب الحمل الشايع الصناعي، يعني مصداق النكرة وليس لفظ النكرة بالحمل الأولي، بل المصداق وهو رجلا إنسانا حيوانا إلى آخر. هذا تمام الكلام في النقطة الثانية. النقطة الثالثة، مناقشة المصنف للقول الأول المشهور، وهو أن النكرة تدل على الفرد المردد وموضوعة لذلك. فيمكن أن يناقش في هذا القول بمناقشتين، وإن اقتصر المصنف على مناقشة واحدة. المناقشة الأولى هي أنه لا معنى لوضع النكرة مثل رجلان إنسانان إلى آخره للفرد المردد أو للدلالة، أي دلالة لفظ رجلا على الفرد المردد، وذلك لما مر عليك مرارا من أن الفرد المردد لا وجود له أصلا في الواقع، فليس له وجود خارجي وليس له وجود ذهني، بل وليس له ما هي أصلا، وإنما الموجود مفهوم الفرد المردد، ومع ذلك فإن هذا المفهوم معين في الواقع. إذا فبما أن الفرد المردد لا وجود له خارجا ولا حتى ذهنا، إذن فلا معنى لأن يوضع النكرة للفرد المردد أو أن يدل النكرة على الفرد المردد. المناقشة الثانية وهي التي أشار لها المصنف، لو كان النكرة موضوعا للدلالة على الفرد المردد لما تحقق الامتثال أبدا. فلو قال المولى مثلا جئني برجل، وأتى المكلف برجل، فلا يتحقق بهذا الرجل الامتثال، والسر في ذلك هو أن هذا الرجل المأتي به ليس هو إلا هو، ليس هو إلا هو، وليس هو هو أو غيره حتى يكون فردا مرددا كما هو مقتضى الفرد المردد، فإن مقتضى الفرد المردد أن يكون الوجود الواحد مرددان بينه، بين وجوده ووجود غيره. إذن فلازم القول بدلالة النكرة على الفرد المرداد أنه لو جاء المكلف برجل واحد وهو زيد لما تحقق الامتثال به، لأن زيد ليس إلا زيدا وليس هو زيد أو غيره حتى يكون فردا مرددا، مع أن الامتثال متحقق بالوجدان وباتفاق كل إنسان، مما يؤكد على أن النكرة لم توضع للدلالة على الفرد المردد بل لذات الطبيعة المقيدة بقيد الوحدة على نحو تعدد الدال والمدلول، فهي كلي قابل للانطباق على كثيرين. فلو جاء المكلف بزيد صدق وتحقق الامتثال، ولو جاء ببكر لتحقق وصدق الامتثال، وهلم جرا. وبهذا يتجلى لك فساد ما ذهب له المشهور وما قال به صاحب الفصول من أن الفرد المرد عفوا من أن النكرة موضوعة للدلالة على الفرد المردد، وأن هذا وأنها تدل على فرد جزئي. حيث قال في الفصول في الفصل الثاني من بحث العام والخاص، ما هذا لفظه، ما هذا لفظه ومدلولها أي النكرة فرد من الجنس لا بعينه، إلى أن قال ومنه يظهر أن مدلول النكرة جزئي وليس بكلي كما سبق إلى كثير من الأوهام. فالمصنف هنا يرد كلام الفصول بأن النكرة تدل على ذات الطبيعة المقيدة بقيد الوحدة وليس فرد مردد، وأنها تدل على كل قابل للانطباق على كثيرين وليس جزئيا. هذا تمام الكلام فيما أفاده المصنف في هذه المفردة. نستطيع أن نقفز إلى مطلب جديد ونستطيع أن نبقى حتى نحقق ما أفاد المصنف تام غير تام، لكن طبق العبارة في هذا المقام ثم نرى بماذا يستقر بنا الكلام. قال ومنها النكرة مثل رجل في وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، أو في جئني برجل. شوف مباشرة قفز المصنف إلى القول الرابع، دير بالك غاتي. إذن هذا مختار المصنف الآن يفصل بين القسمين. ولا إشكال أن المفهوم منها يعني من النكرة في الأول وهو وجاء رجل من أقصى المدينة ولو بنحو تعدد الدال والمدلول هو الفرد المعين في الواقع، المراد فرد معين في الواقع المجهول عند المخاطب، وقد يكون العكس، يكون مجهول عند المتكلم ومعلوم عند المخاطب، مثل أي رجل جاء هو الفرد المعين في الواقع المجهول عند المخاطب. المحتمل الانطباق على غير واحد من أفراد الرجل، لكن على نحو تعدد الدال المدلول مولاي. خب، كما بينا وشرحنا، كما أنه في الثاني يعني في الأمر جئني برجل، هي الطبيعة المأخوذة مع قيد الوحدة، فيكون حصة من الرجل لكن مو جزئي كما يقول الفصول، ويكون كليا ينطبق على كثيرين لا فردا مرددا بين الأفراد. ها هنا أشار إلى القول الأول المشهور. خب، الآن يناقش المصنف في هذا القول المشهور الأول، وبالجملة النكرة، مقصود من النكرة يعني النكرة بالحمل الشاذ، يعني بصداق النكرة، رجلا مثلا، إنسانا، حيوانا، وليس لفظ النكرة بالحمل الأولي، أي ما بالحمل الشائع يكون نكرة عندهم، إما هو يبين كلامه، شوف فرد معين في الواقع غير معين للمخاطب، بل نقول أو غير معين حتى للمتكلم مولاه، مثل أي رجل، يعني لا تحصره بالمخاطب، ما له خصوصية وإن لم ينبه المصنف. هذا القسم الأول الذي قلنا. القسم الثاني، أو حصة كلية للفرد المردد بين الأفراد. تبدأ المناقشة الآن. المناقشة الأولى قلنا الفرد المردد لا وجود له، يبدأ الآن بالمناقشة الثانية، لماذا لا تقبل بأن النكرة تدل على الفرد المردد؟ يقول وذلك لبداهة كون لفظ رجل في جئني برجل نكرة، مع أنه يصدق على كل من جيء به من الأفراد ولا يكاد، يعني يتحقق الامتثال، هذا مقصوده، يعني يتحقق الامتثال بالإتيان بكل فرد، مع أنه لو قلنا موضوع للفرد المردد لا يكاد يكون واحد منها هذا أو غيره، يعني إذا جيء بزيد فليس زيد هو زيد أو غيره، لا، زيد ليس إلا زيد، كما هو قضية الفرد المردد، مع أنه لو قلنا بالفرد المردد يكون لا إما وإما، لو كان المراد منها يعني الفرد المردد ضرورة أن كل واحد هو هو، فزيد هو هو فقط لا هو أو غيره، فزيد ليس هو زيد أو خالد مولاه، فلا بد أن تكون النكرة الواقعة في متعلق الأمر، يعني القسم الثاني جئني برجل مثلا وهل مجرى، هو طبيعي المقيد بمثل مفهوم الوحدة من خلال تنوين التنكير، فيكون كليا مو مثل ما قال صاحب الفصول جزئي، لا، قابلا للانطباق على كثيرين، فتأمل جيدا مولاي. الآن ما رأيك نبين نقطة رابعة؟ لا بأس. النقطة الرابعة مناقشة مختار المصنف، وهو التفصيل بين القسمين الأول والثاني، وهذه المناقشة أشار لها سيدنا الخوئي أعلى الله مقامه الشريف، كما في المحاضرات جيم 4 صاد 528، وحاصل أنه لا فرق بين القسمين اللذين ذكرهما المصنف، فعلى كل حال النكرة وضعت للدلالة على الطبيعة المقيدة بقيد الوحدة على نحو تعدد الدال والمدلول. وأما بالنسبة والشاهد على ذلك والشاهد على ذلك الوجدان الذي هو خير برهان. فارجع إلى مرتكزاتك الوجدانية العرفية تجد أن المتبادر من كلمة رجل في قوله وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، أو في قول المتكلم أي رجل جاءك، هو نفس ما يتبادر لديك من جئني برجل، وهو ذات الطبيعة يعني طبيعي الرجل المقيد بقيد الوحدة على نحو تعدد الدال والمدلول، والتبادر علامة الحقيقة. نعم، تعين الفرد في الخارج وأن المراد من رجل في قوله تعالى وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، وأنه هو حزقيل مؤمن آل فرعون أو حبيب النجار كما قيل على الخلاف، إنما هو تعين مصداقي ليس أكثر من ذلك، ولا يدل على أن النكرة تدل على الفرد المعين وضعان. ففرق بين ما وضعت له النكرة وبين كون الفرد متعين في علم الله تعالى أو لدى المتكلم مثلا أو المخاطب. فلا معنى إذن لما ذكره المصنف من التفصيل بين القسمين، وما أفاده سيدنا الخوي سديد في محله صادر عن أهله. وبهذا يتضح أن الصحيح من هذه الأقوال الأربعة التي أشرنا لها هو ماذا يا سيد فاضل؟ ماذا؟ هو القول الثاني وليس القول الأول ما ذهب له المشهور، وليس القول الثالث أن الطبيعة أن النكرة وضعت للطبيعة الغير معينة، لا، مقيدة بقيد الوحدة على نحو تعدد الدال والمدلول، وليس ما قاله المصنف وهو القول الرابع. بقية الكلام تأتيك، والحمد لله رب العالمين.